الذهن بين المفاهيم الذهنيات. حينئذ استعرضنا أيضا الأقوال التي كانت مرتبطة بهذا الاتجاه بشكل آخر في هذا التفسير لحقيقة المعاني الحرفية على اختلاف في مؤدياتها وتعبيراتها. حينئذ السيد الشهيد قدس سره هنا أبرز إشكالا حاصل هذا الإشكال أنه ظاهر هذا الاتجاه أن الحرف موضوع لإيجاد العلاقة والنسبة الذهنية بين المفهومين المنتسبين أحدهما إلى الآخر، هو تعبير آخر بتعبير المحقق الإصفهاني الوجود الرابط، الأم لا الوجود الرابط بين الوجودين الخارجيين بل بين المفهومين في الذهن. ومن هنا كان هذا الارتباط أمرا إيجاديا لأنه نسبة واقعية غاية الآن صقعها وعالمها عالم اللحاظ والذهن يربط بين المفهومين أحدهما بالآخر بالمنتسبين، ومن هنا كان إيجاديا ومن هنا كان لم يكن إخطاريا بل كان إيجاديا. وكان الأثر المطلوب منه متوقفا على وجود حقيقة الارتباط وحقيقة النسبة الذهنية بالحمل الشايع. أما مفهوم النسبة وإخطار هذا المفهوم ليس نسبة حقيقية وليس ربطا حقيقيا وهو معنى إيجاديتها. وأيضا سائر المشخصات والأركان التي ذكرناها لهذا المعنى كون تقررها في طول وجودها وهكذا. حينئذ حاصل هذا الإشكال الذي أثاره السيد الشهيد هو أنه في باب الحروف التي توضع بإزاء نسب ومعاني نسبية لها ما بإزاء في الخارج كالظرفية والابتدائية والانتهائية والاستهلاء مثل هذه النسب، بناء على هذا التفسير لابد أن ننتهي إلى هذه النتيجة أنه الحرف يدل على وجود تلك النسبة كالظرفية مثلا في النار في الموقد أو الماء في الكوز أو الابتدائية في السير من البصرة تدل من وفي على النسبة الخاصة الذهن بين المفهومين والربط الخاص بين المفهومين. وهذا في مثل هذه النسب التي لها ما بإزاء في الخارج أمر غير معقول. والوجه في ذلك أنه في الذهن لا يمكن أن يوجد، في عالم الذهن لا يمكن أن توجد النسبة الظرفية واقع النسبة الظرفية، لأن النسبة الظرفية عبارة عن كون شيء ظرفا لشيء آخر وكون شيء مطروفا وداخلا مثلا في شيء آخر. يعني مثلا هنا في الذهن ما هو الذي يكون موجودا؟ مفهوم النسبة الظرفية يكون موجودا، هذا مفهوم اسمي اختاري، وقد بينا أن المفهوم الاسمي ليس واقع النسبة وإنما هو مفهوم النسبة. توجد واقع نسبة الظرفية بين الصورتين الذهنيتين والمفهومين الموجودين الملحوظين في الذهن، هذا أيضا غير معقول لأن اللحاظات والملحوظات الذهنية أعراض مثلا تعرض على النفس، لا يمكن أن تكون بعضها ظرفا لبعض آخر. الصورة الذهنية لا يمكن أن تكون ظرفا لصورة ذهنية أخرى، المفهوم لا يمكن أن يكون ظرفا لمفهوم آخر. كيف يعقل أن يكون أحد المفهومين ظرفا لمفهوم آخر أو أحد الوجودين الذهنيين ظرفا للآخر؟ لأن النسبة الظرفية قائمة بين جوهرين لا محالة، لا يعقل قيامها بين عرضين، واللحاظات والمفاهيم الذهنية الوجودات الذهنية كلها أعراض لا ظرفية بين الأعراض، لا يعقل النسبة الظرفية بين عرضين. نسبة أخرى يكون بين المفهومين غير الظرفية التي يعقل في اللحظات والمفاهيم الذهنية كنسبة التقارن بينهما مثلا أنهما معا في زمان واحد متقارنتان الصورتان الذهنيتان أو المفهومان الذهنيان. لو فرض وجود نسبة من هذا القبيل كالتقارن والتواجد معا أو في زمان واحد أو نحو ذلك هذا لا ربط له بالنسبة التي نحن نريدها من الحرف. نسبة التقارن لا يمكن أن يكون حاكيا عن نسبة الظرفية أو عن نسبة الابتدائية أو الانتهائية أو الاستعلائية. إذن بهذا البرهان يتبين أن ما نقوله أو ما تقوله مدرسة المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني ونحو ذلك أولى الكلمات التي أرجعناها إلى معنى واحد من أن الحروف موضوعة بإزاء النسب والعلاقات الذهنية بين المفاهيم في عالم الذهن لا في عالم الخارج، هذا أيضا لا يمكن قبوله لأن هذه العلاقة في مثل هذه النسب، لأن هذه النسب كالظرفية نسميها بالنسب التي لها ماذا إزاء في الخارج أو النسب الخارجية مثل هذه النسب التي لها وجود خارجي أيضا ضمن الموجودين الخارجيين كالنسبة الظرفية والاستعلائية والانتهائية ونحو ذلك. وأكثر الحروف موضوعة بهذه النسب لا يعقل قيامها بين مفهومين في الذهن وقيام غيرها نسبة أخرى مما قد يعقل بين مفهومين ذهنيين ووجودين ذهنيين لا يمكن أن يكون حاكيا عن هذه الخصوصية. ومن هنا بهذا البرهان يتبرهن أننا لا يمكن أن نوافق على ما هو ظاهر كلمات المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني من أنه هذه الحروف موضوعة لإيجاد النسب في الذهن والتي تكون كالنسب الخارجية مصداقا مماثلا لها. هذه ذاك طرفيها في الخارج، تلك طرفاها في الخارج، هذه طرفاها في الذهن، لأن مثل هذه النسب لا يمكن تحققها في الذهن بين لحاظين ومفهومين ذهنيين ملحوظين في الذهن. فإذا كان لا يعقل فلا يمكن أن تكون معاني هذه الحروف إيجاد تلك النسبة بين المفهومين في الذهن. ومن هنا لحل هذا الإشكال يقول السيد الشهيد أن هذا حله أنه في الذهن بحسب الحقيقة لا يوجد مفهومان ونسبة الظرفية بينهما، مفهومان ونسبة الابتدائية بينهما، مفهومان ونسبة الاستعلائية بينهما، هذا غير معقول. وإنما يوجد صورة ذهنية واحدة ولحاظ ذهني واحد، هذا اللحاظ بالتحليل نسميه، نحلله إلى ثلاثة أجزاء، وإلا لا يوجد إلا شيء ولحاظ ذهني واحد وهو الحصة الخاصة، هذا التخصيص الذي ذكره ذاك العلام، حصة خاصة وهي مثلا حصة لحاظ النار في الموقد أو الإنسان على السطح أو السير من الوسراء، هذه حصة من السير، من ماهية السير، حصة من ماهية الإنسان، حصة من ماهية الماء الكوز، الماء النازل من السماء حصة من هذا الماء، وهكذا النار في الموقد، هذه الحصص من الماهيات يلحظها الذهن. وهذه الحصة لحاظ ذهني واحد، لا أنه لحاظان ذهنيان ومفهومان وموجودان ذهنيان بينهما نسبة ظرفية، لأنه إذا كان وجودين ذهنيين الوجود الذهني يستحيل أن يكون ظرفا لوجود ذهني آخر، كيف يعقل أن يكون الوجود الذهني ظرفا لوجود ذهني؟ فلا محالة سوف يكون حقيقة هذه النسبة وهذا أن هناك صورة ولحاظ مفهوم ذهني واحد، ويتم هذا المفهوم منتزع عن مجموع ثلاثة أمور مثلا في الخارج، منتجع منها في الخارج يوجد ثلاثة أجزاء، نار موقد نسبة ظرفية بينهما، لكن هذا الخارج حينما يأتي إلى الذهن لا يأتي ثلاثيا، يأتي أحاديا، يأتي في صورة مفهوم واحد وهو مفهوم النار الموجودة في الموقد التي هي عبارة الذي هو عبارة عن مفهوم الحصة الخاصة من النار من ماهية النار، تارة الذهن يأتي إلى الطبيعي النار بلا أن تكون حصة منه، وأخرى تأتي إلى الذهن حصة النار في المنقذ، هذه الحصة الخاصة من النار. هذه الحصة التي هي وجود ذهني واحد في عالم الذهن، مفهوم وحداني لا ثلاثة مفاهيم مركبة من مفهومين اسميين ومفهوم نسبي بينهما، بل مفهوم وحداني في الذهن، وهو النار التي تكون خاصة، النار الخاصة وهي النار في الباطن، أو الإنسان الخاص الذي على الصاف، أو السير الخاص الذي هو من بصره. هذا السير الخاص ينتزع الذهن منه، يعني يلتقط الذهن منه صورة ومفهوما واحدا، وهو مفهوم اختاري أيضا ليس إيجابيا. هذا المفهوم الاختاري بالتحليل يمكن تحليله، يقال هذا المفهوم فيه لا محالة بالتحليل العقلي ثلاثة أجزاء، فيه نار ذات طبيعة النار وطبيعة الموقد وطبيعة النسب والنسبة بينهما، إلا أن هذا ليس نسبة حقيقية، ليس واقع النسبة في الذهن، كما ليس واقع النسبة في الخارج، ليس في الخارج لأن وجود الخارج قلنا لم يوضع بإجرائي، لم يؤخذ المعنى الموضوع له، وليس في الذهن أيضا نسبة لأنه لا يؤخذ قيام نسبة ذهنية بين مفهومين في الذهن، كيف يعقل قيام نسبة ذهنية واقعي واقع النسبة التي من هذا القبيل، يعني نسبة الظرفية، كيف يمكن قيام ظرفية واقعية بين صورتين ذهنيتين أحدهما يكون ظرفا للآخر، الصورة لا تكون ظرفا عربا من الأعراب، المفهوم لا يعقل أن يكون ظرفا. إذن فهنا ننتهي إلى هذه النتيجة، أننا في مثل هذه النسب لا بد أن نقول بما قاله ذاك العلام من أن الحروف موضوعة للتحصيص، بمعنى أن الحروف ومصادها بحسب الحقيقة أن تأتي إلى الذهن بتلك الصورة الواحدة المحصصة، تلك الصورة الوحدانية التي بالتحليل تنحل إلى طرفين ونسبة، لا أنه حقيقة يوجد فيها طرفان ولحاظان ذهنيان ونسبة بينهما واقعية، بل صورة ذهنية واحدة يحللها الذهن، أي بعبارة أخرى منتزعة مما هو نسبة وطرفين، لأنه هو فيه طرفان ذهنيان ونسبة ذهنية بينهما، فإن هذا بهذا البرهان الذي بينا يكون مستحيلا. ومن هنا لو كان مقصود ذاك العلم حينما قال بأن الحروف موضوعة للتحصيص، وهذا المعنى أن هذا القسم من طبعا هذا الكلام ليس في تمام الحروف، إننا سوف نبين أن الحروف بعضها موضوع لنسب ليس لها ما بإجاء في الخارج، فتكون ذهنية محضة، تلك يمكن أن تكون قائمة في الذهن على ما سوف يأتي. مثل هذه الحروف التي لها ما بإجاء خارج، الحروف التي تكون بإجاء النسب الخارجية، يعني النسب التي تتحقق في الخارج كالظرفية بين شيئين والاستعلاء والانتهاء والابتداء ونحو ذلك، مثل هذه الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة لمفهوم نسبي قائم في الذهن بين المفهومين، لأن هذا مستحيل، ولا يمكن أن تكون موضوعة للنسبة الخارجية أيضا كما قلنا، لأن الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون معقولا، وليس على مقصود أيضا من قال بالوضع للنسبة أو للوجود الرابط كما شرحنا فيما سبق. إذن فإذا استحال هذا وذاك لا يبقى إلا شيء واحد، وهو أن يقال بأن الموجود في الذهن مفهوم وحداني، هذا المفهوم الوحداني حيث أنه منتزع من ذاك الما بإجاء الخارجي الذي هو مركب من ثلاثة أشياء في الخارج لا في الذهن، في الذهن مفهوم وحداني شيء واحد، بإجاء النار التي في الموقد أو السير من البصرة، في الذهن يوجد مفهوم واحد كمفهوم مطلق السير، وهي ذات السير بلا قيدين، كيف أن ذات السير بلا قيدين مفهوم واحد في الذهن، السير من البصرة أيضا مفهوم واحد في الذهن، ويقدم هذا المفهوم الواحد لأنه منتجع من ثلاثة أمور في الخارج، هذا الوجود الذهني الواحد بالتحليل يكون فيه أجزاء ثلاثة. وإن شئتم قلتم أن هذا الوجود الذهني الواحد حينما يحلل الموجود فيه يرى أن فيه كأنه ثلاثة أمور، فيه ذات السير وذات البصرة والنسبة بينهما، لكن هذا تحليل، هذه الأمور الثلاثة ليست أمور ثلاثة مستقلة بالذهن، بل أمور ثلاثة مجتمعة في صورة ذهنية واحدة، أمور ثلاثة حد حدود لهذه الصورة، فإن الصورة الذهنية لها حدود كالوجود الخارجي، كيف أن الوجود الخارجي له حد، حد هذه الصورة الموجودة بإزاء سير من البصرة يختلف عن حد الصورة الذهنية الموجودة بإزاء السير، أن هذا حده أنه يلحظ في هذا الوجود الذهني الواحد المفهوم الواحد. إذا أردنا أن نحلله نستطيع أن نحلله إلى ثلاثة أمور وجدت هنا، ذات السير وذات البصرة وذات ونسبة الابتداء بينهما. لكن هذه النسبة ليست نسبة واقعية، وإلا أنه يستحيل أن تكون نسبة واقعية بين وجودين في الذهن، وإذا لم يكن وجودان بل وجود واحد فلا نسبة يعقل. أين تقوم هذه النسبة؟ تقوم في الوجود الواحد، لا يعقل. في الوجودين، قلنا أن الوجودين إذا فرض وجودهما في الذهن وجودان مستقلان أحدهما لمفهوم السير والآخر لمفهوم البصرة، لا يعقل أن يكون أحدهما مبتدأ للآخر في عالم الذهن. أي معنى لأن يكون عرض مبتدأ أو محل الابتداء لتحقق العرض الآخر؟ هذا إنما يعقل في الأمر الخارجي، في الجواهر الخارجية مثلا، لا في الأعراض النفس الموجودة في الذهن. فلا يكون إلا حسب الحقيقة هذا الشيء الذي نسميه بالنسبة، لا يكون في مثل هذه الموارد إلا نسبة تحليلية لا نسبة واقعية. فإذا من هنا السيد الشهيد يقول بأن النسب التي هي تكون خارجية لها تحقق في الخارج بين الماهيات مثلا أو بين الأشياء، هذه النسب حينما تأتي إلى الذهن لا تأتي كما هي في الخارج، وإنما تأتي من خلال صورة ذهنية واحدة التحليل يمكن تحليلها إلى طرفين ونسبة. هذه خصوصية في هذه الصورة الواحدة والمفهوم الذهني الواحد المفهوم المحصر، أنه يمكن تحليلها إلى هذه الخصوصية كتحليل الإنسان مثلا بالتعريف إلى الحيوانية والناطق، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق ومفهوم الإنسان مفهوم واحد، وإنما حينما نحلله هذا تشريح لهذا المفهوم الواحد، أردنا أن نفصله وإلا هو لحاظ ذهني واحد. فإذا كان عقد إذن فلا نسبة في هذا اللحاظ الواحد، إذن النسبة في لا تقوم في وجود واحد، تحتاج إلى وجودين، وهنا لا يوجد إلا وجود واحد. ولو فرض وجود وجودين ذهنيين مفهومين ذهنيين لا يعقل أن يكون أحدهما ظرفا للآخر أو مبتدأ للآخر أو حلوا للآخر استعلاء للآخر على الآخر، هذا كله غير معقول في المفاهيم الذهنية. ومن هنا يمكن إيقاع التصالح بين القولين، يعني حينئذ من يقول بأن الحروف موضوعة للتحصيص يقصد هذا المعنى بوجدانه، يلحظ أنه في مواد الحروف التي تكون من هذا القبيل لا يوجد إلا حصة واحدة الذهن، مفهوم واحد للحصة، هذا المفهوم الذي يكون للحصة هو الذي يكون بإزاء موارد الحروف التي تكون من هذا القبيل، أي بإزاء النسب الحروف الموضوعة للنسب التي لها ما بإزاء في الخارج. هذا المفهوم المحصص هو المستفاد من الطرفين والنسبة، وهو مفهوم أحادي مفهوم وحداني، وليس ثلاثة أمور بينهما نسبة واقعية عرفية أو استعلائية أو ما شابه ذلك. فيكون حينئذ اختارية أيضا، لأن المفهوم الواحد لا محال يكون اختاريا، يكون اختاريا ولا يكون إيجاديا كما كان يقول المحقق النائمي. هذا أصل المدعى الذي يقوله سيد الشريف، إلا أنه كما أشرنا هذا إنما يقوله في خصوص النسب الحروف الموضوعة بإزاء النسب التي لها ما بإزاء في الخارج. لكن توجد نسب أخرى هي أساسا موطنها الذهن لا الخارج، ليست لها ما بإزاء في الخارج، كالعطف مثلا، النسبة العطفية أو الاستثناء، فإن العطف والاستثناء أو النسبة الحملية الحامل، هذه ليست أمور لها ما بإزاء في الخارج، إذ في الخارج ليس هناك حمل لشيء على شيء، هذا الحمل في الذهن، أو في الخارج ليس استثناء وإنما الاستثناء في الذهن، حينما نقول جاءني القوم إلا زيدان، في الخارج لا يوجد استثناء، لا يوجد أحد يستثني حينما جاء القوم بلا زيد، ليس كان قد جاء معهم ثم جاء شخص وأخرجه منهم واستثنى منهم، ليس هذا معنى جاء من القوم إلا زيدان، أن هناك من استثنى زيد عن المجيء أخرجه من القوم، وإنما هذا الإخراج إخراج في عالم الاستعمار فقط، لأنه في الخارج إخراج عن شيء بعد أن كان داخلا فيه. أو مثلا العاصمة أيضا هكذا، حينما نقول الشيخ المفيد عالمه والشيخ الطوسي مثلا مفسره، هذا لا، حينما نعطف هذا العطف ليس إلا نسبة مربوطة بعالم الذهن والمحاورة، وإلا في عالم الخارج لم يكن هناك عطف للشيخ الطوسي على الشيخ المفيد، لم ينعطف الشيخ الطوسي على الشيخ المفيد في الخارج. ليس من قبيل الظرفية بين النار والمقر، أو الابتدائية بين السير والبصرة، أو مثلا النسبة الحملية بعد أوضح، حينما نقول الإنسان موجود لا يوجد هناك نسبة واقعة في الخارج بين الإنسان وبين الوجود، بين الماهية وبين الوجود، حتى الوجود الرابع قلنا فيما سبق لا توجد، لا تكون في الهليات البسيطة. وجود زيد نقول زيد موجود نفس زيد، ليس شيء آخر، وإنما الحامل بلحاظ المفهومين في عالم الذهن. في عالم الذهن نحن نأتي ونحمل مفهوما على مفهوم، وهذا معنى أن الذهن له دوران متعاكسان بالنسبة لبعض المفاهيم مع البعض. في الخارج توجد وحدة، وفي الذهن يوجد تعدد ونسبة وتركيب من ثلاثة أمور سبيل الحمل. فإن زيد موجودون أو زيد عالمون، زيد موجودون هنا في الخارج لا يوجد شيئان، أحدهما زيد والآخر وجود زيد، وجود زيد وزيد شيء واحد، ليس أحدهما غير الآخر. لكن الذهن هذا الوجود الواحد حيث أنه يستطيع أن ينتزع منه ماهية زيد بقطع النظر عن وجوده، وينتزع من مفهوم الوجود العرضي، فهناك مفهومان ذهنيان مستقلان في وجوديهما الذهنيين، يمكن أن يركب بين هذين الوجودين الذهنيين بنسبة واقعية بينهما، وهي النسبة الحملية، أو أن هذا ذاك، نسبة التي سوف يعبر عنها سيد الشيء في البحث القادم بالنسبة التصادقية، أو الهوهوية، هذا ذاك، هذه نسبة في الذهن بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني. هذا هنا موطن النسبة أساسا في الذهن، موطن النسبة الحملية في الذهن، ليس في الخارج حمله، إذ ليس في الخارج تعدد بين المحمول والموضوع لكي يكون أحدهما محمول على الآخر، بل قد يكون بين الموضوع والمحمول وحدة حقيقية من جميع الجهات كما في الله موجوده. هذا الحامل إنما هو لتعدد الوجود الذهني ولتعدد المفهوم الذهني، فيمكن أن يكون بينها مفهوم. هنا في الخارج وحدة وفي الذهن تكثر مفهومان ونسبة، هذا في النسب التي تكون موطنها الذهن، أي حقيقة لا يعقل لها معنى في الخارج، بل معناها موطن تحقق هذا المعنى أساسا هو الذهن والمفاهيم. هذا في هذا النحو النسب. النحو الآخر بالعكس، الخارج متعدد وفي الذهن وحدته، الخارج متكثر والذهن واحد، وهو هذا إنما يكون في النسب التي تكون لها مبعزة في الخارج سبيل الظرفية الاستعلاء. هناك في الخارج يوجد شيء، ثلاثة أشياء، يوجد نار هذا وجوده مستقل، حتى في الخارج وجوده مستقل عن وجود الموقد، ووجود للنار، وجود للموقد، ووجود للنار في الموقد، يعني للنسبة بينه، نسبة الظرفية أو الاستعلاء أو الابتداء أو نحو ذلك النسب التي نسميها بالنسب الخارجية. مثل هذه النسب حينما تريد أن تأتي إلى الذهن تنعكس القضية، تأتي إلى الذهن في صورة الوحدانية، لا يمكن أن تأتي إلى الذهن كما هي في الخارج، لا يمكن أن تأتي إلى الذهن بأن تحقق في الذهن صورتان ذهنيتان مستقلتان للنار إحداهما والموقف، ثم تكون بين هاتين النسبتين، بين هذين اللحاظين والمفهومين الذهنيين والوجودين الذهنيين نسبة ظرفية، حتى بعنوان وجود مماثل للوجود الخارجي في الذهن قائم بين الطرفين الذهنيين، هذا لا يمكن، لأن هذه النسبة الظرفية بالبرهان الذي بيناه لا يعقل قيامها بين مفهومين وبين وجودين ذهنيين وبين عرضين من أعراض النفس، كيف يمكن أن يكون عرضا ظرفا لعرض آخر؟ هذا غير معقول. فنسبة الظرفية لا يمكن، مفهوم النسبة الظرفية لا، ليست نسبة، واقع نسبة أخرى من النسبة الذهنية التي يعقل وجودها في الذهن كما أشرنا كالحملية ونحو ذلك، لا ربط لها بالحكاية عن نسبة الظرفية في الخارج، ونحن نريد أن يكون ذاك المفهوم حاكيا عن هذا المفهوم الذي في الخارج. إذا فلا يعقل هنا إلا بأن يقال أن هناك صورة ذهنية واحدة ولحاظ ذهني واحد ومفهوم ذهني واحد، وهذا المفهوم مفهوم الحصة، مفهوم هذا النار المقيدة بالموقد أو مثلا الماء المقيدة بالكون في الكوز، فيكون الأمر بالعكس، في الخارج تكثر وتعدد وفي الذهن وحدة واتحاد. صورة وحدانية، فأتنا هذه الصورة الوحدانية لأنها صورة منتزعة من هذا الواقع المركب في الخارج، يمكن تحليلها إلى ثلاثة أجزاء، وهذا التحليل تحليل تحليلي، يعني تثليث في عالم التحليل لا في عالم واقع الوجود الذهني. واقع الوجود الذهني يستحيل أن يكون ثلاثة أمور، فليس إلا أمر واحد، الأمر واحد ليس في نسبة واقعية لا محالة. وبهذا ينتهي السيد الشهيد إلى هذه النتيجة، أن النسب على قسمين، نسب موطنها الخارج موطنها الأصلي، وإنما لا وجود لا موطن لها في الذهن كنسبة الظرفية والابتدائية والاستعلائية ونحو ذلك. مثل هذه النسب الحروف الموضوعة لها موضوعة لها لا بمعنى أنها موضوعة لإيجاد هذه النسبة في الذهن، فإن هذه النسبة يستحيل أن تنوجد في الذهن بين مفهومين، بل موضوع لإيجاد تلك الصورة الواحدة التي هي حصة من حصص هذا المفهوم المقيد بسبب هذه بسبب الموقد مثلا. يعني هنا مثل هذه الحروف موضوع للتحصيص، هذا مسلك التحصيص هنا يصبح له معنى واضح معنى جلي، يكون مثل هذه الحروف موضوعة للتحصيص، ويكون تسميتها بالنسبة من باب التحليل الذهني وإلا بالدقة. لا يوجد وجود رابط بين وجود رابط بين مهنة ومهنة، لا يوجد وجود رابط بين شيئين تصورين في عالم الذهن، يكون هذا الوجود الرابط عبارة عن النسبة الخاصة والربط الخاص وهو ربط ظرفي، فإن الربط الظرفي واقعه لا يمكن أن يكون بين الوجودين الذهنيين، مفهومه ليس ربطا، واقع آخر مما يعقل وجوده في عالم الذهن من العلاقات بين المفاهيم المستقلة في الذهن لا ربط له بالظرفية أو الاستعلائية أو الانتهائية أو الابتدائية. إذن هنا في مثل هذا القيس ما يسميه سيد الشهيد بالنسب التحليلية، الحروف مفادها التحصيص، يعني إلقاء تلك الصورة الوحدانية التي تكون منتزعة من الأمور الثلاثة، لكنها هي ليست ثلاثة في عالم الذهن، تأتي إلى الذهن وحدانية. مفهوم النسبة هنا حينما يقال موضوع للنسبة الابتدائية بلحاظ محكي بالعراض وبالحاظ مرحلة التحليل، حينما نحلل هذه الصورة محكيها نجد في محكيها ثلاثة أمور، لا أنه نفس الصورة فيها ثلاثة أمور، ليس فيها ثلاثة أمور، لا يعقل أن يكون فيها ثلاثة أمور. هذا النسب النحو الثاني، النسب الواقعية التي موطنها الذهن. هناك أيضا ما وضع بإزاء تلك النسب، تلك النسب نسب ذهنية، ويكون تكون وجوداتها في الذهن بما هي نسبة، بما هي وجود رابط ذهني أو كيفية وعلاقة ذهنية خاصة بين المفهومين كعلاقة الحمل والاستثناء والاقتطاع في الاستثناء والعطف والإضراب، هذه الحروف الموضوعة لمثل هذه الأمور التي لا موطن لها في الخارج تمام موطنها الذهن وعالم المفاهيم الذهنية. مثل هذه الحروف الموضوعة لمثل هذه النسب تلك موضوعة لنسب واقعية لوجودات رابطية في الذهن. وفيما يلي سوف يستفيد السيد الشهيد من هذه التفرقة، أن الحروف على قسمين، بعضها موضوع أو الهيئات أيضا نفس الشيء سوف يأتي في واحد الهيئات، والهيئات أيضا على قسمين، هيئات ناقصة وهيئات تامة. استفيد من هذا التفرقة بين النسب التحليلية في الذهن والنسب الواقعية في الذهن، والنسب التحليلية هي التي لها ماضي إزهار في الخارج، والنسب الواقعية الذهنية التي ليس لها ماضي إزهار في الخارج. سوف يستفيد من هذا في إثبات مطلب في بحث الهيئات والجمل، وهو في حل لعله لغزا من الغاز التي لم تنحل بشكل بكلمات الحقيقين ولا في كلمات العلماء، وهو أنه ما هو الفرق الدقيق التصوري بين النسب الناقصة والنسب التامة، لماذا بعض النسب يقال عنها أنها نسب ناقصة وبعض النسب يقال عنها أنها نسب تامة، ما هو النكتة التمامية في النسبة التامة والنقصان في النسبة الناقصة. سوف هناك شيء يستفيد من هذه النكتة، أن النسبة التي تكون تحليلية ويكون ما بإزاف الخارج هذه تكون دائما نسب ناقصة، أما النسبة التي تكون واقعية في الدين تلك النسب يمكن أن تكون تامة. بيان سوف يأتي إن شاء الله في الفرق بين الجمل الناقصة والجمل التامة في بحث الهيئات والجمل. وعلى كل حال إلى هنا هكذا ينتهي السيد الشهيد إلى أن الحروف التي تكون موضوعة بإجاء العلاقات والنسب الخارجية التي لها وجود في الخارج بين أطرافها في الخارج كنسبة الظرفية والاستعلائية والابتدائية ونحو ذلك، مثل هذه النسب الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة إلا للحس للتحقيق أو للمفهوم المحصص، تدل الحرف يدل على أنه على أن الذي يتصوره المتكلم ويريد أن يقذفه يخطره في ذهن المخاطر إنما هو الحصة الخاصة المنتزعة من الأمور الثلاثة في الخارج. أما بإجاء نفس الحرف لا يوجد في الذهن نسبة، لا مفهوم نسبة الظرفية لأنها مفهوم اسمي، لا واقع نسبة الظرفية والارتباط الظرفي لأن الارتباط الظرفي لا يمكن أن يكون بين صورتين ومفهومين في الذهن، لا واقع ارتباط آخر بنحو آخر يعقل وجوده في الذهن بين مفهومين ذهنيين لأن ذلك الارتباط أي ربط له بالربط الظرفي، كون المفهوم المتقارنان مثلا هذا لا يمكن أن يحكي التحصيص ولا أن يمكن أن يحكي النار في الموقف، تقارن مفهوم النار مع مفهوم الموقف في الذهن لا يجعل أن هذا بمعنى أن النار موجودة في الموقف، إذن فلا يكون هناك معنى للنسبة الذهنية في مثل هذه الحروف. هنا يوجد حينئذ بعض إشكال وجواب يذكره أو إشكالان وجوابان، أحدهما اتضح ما سبق أم يوجد هذا الإشكال لا بد أن يلاحظ وهو أحدهما مهم الثاني تكرار في الواقع، وهو أنه أن يقال ما المانع في أن يكون هناك نسبة الظرفية بين الوجود بين المفهومين الذهنيين لكن لا بين الوجودين الذهنيين، يعني هذا البرهان الذي أفاده السيد الشهيد هذا البرهان غايته أنه لا يعقل أن يكون هناك نسبة ظرفية بين وجودين ذهنيين لأن الوجود الذهني وجود عرضي عارضان، الوجود الذهني عارض على النفس والعرض النفساني لا يمكن أن يكون ظرفا لعرض النفساني الآخر، الظرف والمظروف يحتاج إلى أن يكون مثلا جوهرين يحتاج إلى وجودين جوهريين، وعلى كل حال العرض النفساني لا يكون ظرفا لعرض النفساني هذا واضح، إذن فلا يعقل أن يكون الحرف موضوعا للنسبة الظرفية واقع النسبة الظرفية في الذهن، هذا بهذا المقدار نقبل هذا البرهان، لكن نحن ندعي أن الحرف موضوع للدلالة على النسبة الظرفية لا الخارجية لأن الوجود الخارجي والرابط الخارجي قلنا غير مأخوذ ولا الذهنية بمعنى بين الوجودين الذهنيين، لكي يقال هذا أيضا وضع البطلان لأن الوجودين الذهنيين ليس أحدهما ظرفا عرضان ذهنية ليس أحدهما لا يمكن أن يكون أحدهما ظرفا بالآخر بل بين الملحوظين باللحاظين الذهنيين، بين المفهومين الملحوظين باللحاظين الذهنيين بين الذاتي المفهومين، أليس يوجد في الذهن مفهوم النار مفهوم الموقف هذان المفهومان الموجودان في الذهن، إذا لاحظنا مرحلة وجوديهما الذهنيين لا يمكن أن يكون أحد الوجودين ظرفا والآخر مظروفا داخلا فيه، لكن حينما نلحظ ملحوظي هذين اللحاظين الذهنيين هذا الشيء الذي مثلا يقال عنه في الفلسفة له ثبوت في عالم النفس الآم، الملحوظ ذات الملحوظ حينما نلحظه نلحظ نارا ونلحظ موقدا ونلحظ نسبة الظرفية بينهما، فتكون الظرفية نسبة، النسبة الظرفية تكون كنسبة واقعية بين الملحوظين لا بين اللحاظين، فاللحاظ ليس ظرفا ولا مظروفا، الوجود الخارجي أيضا الذي فيه ظرف ومظروف ظرفيتها الخارجية النسبة الخارجية أيضا ليست هي مسمى الحرف لأن الحرف كالاسم لم يوضع لوجود الخارجي، لكن الحرف وضع لهذا للنسبة الظرفية بين الملحوظين باللحاظين الذهنيين، فنقول بأن النسبة هناك أنه وإن شئتم قلتم توجد ثلاثة مصادر للنسبة الظرفية، مصداق في الخارج بين النار الخارجية والموقف الخارجي، هذا وجود رابط خارجي، هذا الوجود الرابط ليس هو المسمى في الحروف لم يوضع الحرف ليس يوجد توجد نسبة بين الوجودات الذهنية بما هي أعراض النفس صفات عرضية للناس. الظرفية إذن هناك غير معقول، قد تعقل نسب أخرى لكن الظرفية ليس منها مما يعقل فيها. هذا هنا أيضا هذا المصداق غير معقول، ذاك المصداق الأول لا يمكن أن يكون هو الموضوع، لا. هذا المصداق أصلا في نفسه غير معقول، ظرفية بين وجود ديني ووجود ديني آخر. يبقى شيء ثالث وهو الملحوظ بالوجودين الذهنيين، الماهية التي توجد بكل من الوجودين الذهنية والخارجي، تلك الماهية نسميها بالملحوظ المتفور بالصورة الذهنية لا نفس التصور. هذا المتفور يعقل فيها نسبة بين متفور ومتصور، نار مفهوم النار التي تنعكس في الذهن قد تنعكس بلا انعكاس نسبة، تنعكس نار وتنعكس موقد بلا انعكاس نسبة بينهما، وقد تنعكس نار وتنعكس ينعكس موقد مع النسبة بينهما. هذه النسبة نسبة ظرفية طرفاها مفهومان ملحوظان بما هما مفهومان لا بما هما وجودان في الذهن ولا بما هما وجودان في الخارج. وأي مانع في أن يكون مفهوما بحسب اللحاظ التصوري والمفهومي يلحظ ظرفان بمفهوم آخر، مفهوم الموقد يمكن أن يكون هو مفهوم ظرف لمفهوم آخر ومفهوم النار، كما أن الوجود الخارجي للموقد يمكن أن يكون ظرفا للوجود الخارجي للنار، مفهوم الموقد أيضا يمكن أن يكون بما هو مفهوم ظرفا لمفهوم آخر وهو النار. فتقوم بينهما نسبة الظرفية الواقعية لكن بما هي بين مفهومين لا بما هي بين وجودين خارجيين أو وجودين ذهنيين. هذا اشكاله، هذا الاشكال يجيب عليه سيد الشهيد حسب مباني المنطق والفلسفة، انه الملحوظان النسبة القائمة بين الملحوظين، اما تريدون بالملحوظين الملحوظين بالذات او تريدون الملحوظين بالعرض. اذا اردتم الملحوظين بالذات، الملحوظان بالذات عبارة عن نفس اللحاظ ووجود الذهن، فان الملحوظ بالذات والمعلوم بالذات عبارة اخرى عن العلم ونفس اللحاظ. والمفروض أن اللحاظ لا يعقل أن يكون فيه ظرفية بعضه ظرفا لبعض. إذا أريد الملحوظين بالعرض، فالملحوظين بالعرض أيضا له معنيان، تارة يراد الملحوظان بالعرض بما هو ملحوظان بالعرض، يعني بقيد كونهما ملحوظين تحت اللحاظ. هذا رجوع إلى الملحوظ بالذات، لأن الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ بحيث يلحظ، لا يعقل أن يكون فيه خصوصية إلا أن تكون تلك الخصوصية مأخوذة في اللحاظ، يعني في الملحوظ بالذات، لأن الملحوظ بالذات إنما هو ما يرى بالملحوظ بالعرض. الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ عبارة عن ما هو يرى بالملحوظ بالذات، فإذا كان الملحوظ بالذات ليس فيه هذا الشيء فلا يعقل أن يكون في الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ فيه تلك الخصوصية. الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ أين اللحاظ؟ فيرجع إلى الشق الأول الذي يستحيل الظرفية بينه. نعم، ذات الملحوظين بلا خصوصية كونهما ملحوظين، ذات الملحوظين بالعرض بلا قيد الملحوظية يعقل أن تكون فيه نسبة الظرفية بين النار والموقد، إلا أن ذات الملحوظ بالعرض بلا قيد الملحوظية لا يمكن أن تكون فيها إراءة وحكاية عن الخارج. الملحوظ بالعرض إذا لم نأخذ فيه اللحاظ لا يمكن أن يكون حاكية، معناه توجد نسبة بين نار وبين موقد لكن لا أطلعه بذهني، تلك النار التي لها نسبة إلى الظرفية إلى موقد أي إذا لم يؤخذ فيها اللحاظ ولم يكن خصوصية الملحوظية واللحاظ مأخوذة فيه، كيف يمكن أن تري الملاحظ نسبة ظرفية بين النار والموقد؟ هذا ما رفع عن القيام النسبة الظرفية بين النار الخارجية والموقد الخارجي أو نار إلى موقد في عالم من العالم الأخرى خارج عن عالم اللحاظ. وحاصل هذا الجواب أن المفهوم نستطيع أن نلخصه ببيان عرفي، وأن النسبة بين المفهومين لا يمكن أن يكون إلا بالنسبة بين الوجودين الذهنيين، لأن المفهوم بما هو مفهوم، فتريد المفهوم بما هو ولو لم يكن مفهوما، نعم يمكن أن تكون بينهما نسبة لكن لا يكون مفهوما. وهو نريد النسبة الظرفية بين المفهومين بما هو مفهومان يعني منفهمان، والانفهام لا يكون إلا بالوجود الذهني. فإذا أريد النسبة الظرفية بين المفهومين بما هما مفهومان هذا عبارة أخرى عن وجود قيام النسبة الظرفية بين الوجودين الذهنيين، لأن المفهوم بما هو مفهوم عين الفهم، كما أن الملحوظ بما هو ملحوظ عين اللحاظ، المعلوم بما هو معلوم عين العين، المفهوم بما هو مفهوم عين الفهم، والفهم عن الوجود الذهني، إذ لا نقصد الوجود الذهني إلا ما ينفهم، فإن الوجود الذهني المراد منه هذا المعنى، الوجود الذهني لا يعد وجود في عالم النفس كما توجد الأوصاف الأخرى في النفس. الوجود في عالم الذهن يعني الانتهام والإدراك. فإذا يوجد إدراك فهناك وجود إدراكي، وجود ذهني. حينئذ هذا الوجود الذهني كيف يمكن أن يكون بينه وبين وجود ذهني آخر نسبة الظرفية أو الاستعلائية أو الابتدائية؟ فإن هذه النسب من النسب التي تكون بين الأمور الخارجية. هذا حاصل الجواب الذي الآن يثبت به سيد الشهيد استحالة قيام النسبة الظرفية والاستعلائية ونحو ذلك في الذهن بين مفهومين ذهنيين. فلا محالة لا بد أن يقال في مثل هذه النسب التحليلية، في مثل هذه النسب الخارجية، بأن مفاد الحروف فيها نسبة تحليلية، يعني مفاد الحروف بالدقة إيجاد التحصيص أو الحصة الخاصة للمفهوم الإسمي. هذا ما ينتهي إليه سيد الشهيد في هذه مسألة الحروف، وسوف تأتي تتمة.